الإمام أحمد رحمه الله ماذا فعل به؟ يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياق حتى يفيق، إمام أهل السنة حتى يفيق، ومع ذلك لم تثني هذه الأذية عزمة على أن يقول الحق. لم يطلب منه شيء كثير، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق بس، ومع ذلك أبد، قال القرآن منزل غير مخلوق، كما قال السحرة لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإمام أحمد قال لا 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 أبالي، والأمت في الجهاد في نشر العقيدة السليمة. لو أن الإمام أحمد رحمه الله قال ولو بالتأويل إن القرآن مخلوق لظل أمم، لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الإسلام يوم المحنة كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة. شيخ الإسلام ابن تيمية ما الذي حصل له؟ أوذي، حبس عدة مرات، مات في السجن، كان يكتب وهو في السجن، ينشر العلم في السجن، فمنعوا عنه الدوات والقرطاس، فجعل يكتب العلم على جدران السجن، يكتب ما يفتح الله عليه، وذكر عن نفسه أن الله فتح عليه علما عظيما، لأنه انقطع إلى الله عز وجل، يأتي إليه أصحابه ويأخذون ما كتبه. ماذا فعل أعداؤه؟ منعوا أصحابه عنه، فلا تدخلون على هذا الرجل تأخذون علمه، ومع ذلك صبر وانقطع إلى تلاوة القرآن، وكان معه أخوه يدارسه القرآن، حتى ختم قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت نفسه رحمه الله. الله أكبر، ختام حسن، نسأل الله أن يلحقنا وإياكم وإياه بالصالحين. المهم أن نستبر درجة عالية، وأنتم بما من الله عليكم من العلم والحمد لله وفضلكم به على كثير من عباده المؤمنين، يجب عليكم أن تبثوا العلم وأن تصبروا على الأذى فيه. فلذلك نقول الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأي الأنواع أفضل؟ أفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن قد يعاني الإنسان من الصبر على الأقدار أكثر مما يعاني من الصبر على الأوامر، فيؤجر من هذه الناحية من حيث المشقة، وقد يعاني من الصبر عن محارم الله أكثر مما يعاني من الصبر على إيش؟ على طاعة الله، فيكون من هذه الناحية أكثر أجرا بسبب المشقة، أعرفتم؟ لكن من حيث هي الأقسام، من حيث هي أفضلها بلا شك الصبر على طاعة الله، لأن الصبر على طاعة الله جامع بين أمرين: بين حمل النفس الباطنة على هذا العمل، وبين حمل الجسد الظاهر على هذا العمل، لأن الطاعة فعل، والفعل يحتاج أولا عزما، وثانيا فعلا، ففيه أمران. لكن الصبر عن المعصية فيه عمل باطن فقط، وهو حبس النفس عن الفعل، ما فيه تعب بدني، لا فيه لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود ولا بذل مال ولا شيء، كف فقط، ففيه معاناة باطنة فقط ولهذا صار أقل درجة. الصبر على الأقدار ما فيه لا هذا ولا هذا، لأنه ليس باختيار. أصيب الإنسان بحادث فانكسرت به أو يده، هل هو باختياره؟ هذا ما ليس باختياره، فهو إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم، ما فيه. ولهذا صار أقل درجة من القسمين الأولين، لأن القسمين الأولين من أفعال من فعل الإنسان واختياره. طيب الصابرين والصادقين، الصدق هو المطابقة للواقع، المطابقة للواقع تسمى صدقا. فالصادق هو الذي يكون خبره مطابقا للواقع، والكاذب خلاف ذلك. طيب الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله، كم الأقسام؟ أربعة: يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. أما الصدق بالقول فهو مطابقة القول للواقع، فإذا قال لك جاء زيد وكان قد جاء فهو مطابق للواقع فيكون صدقا. والصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدق وقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحقق الصدق حتى يكتب عند الله صديق. والصديقية ليست مرتبة دنية، بل هي التي تلي مرتبة النبيين، ولهذا كانت الصديقية في المرتبة الثانية من الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب هذا صدق القول. صدق الفعل أن يكون مطابقا للقلب، هذا صدق الفعل أن يكون مطابقا للقول للقلب. فرجل يظهر لك المودة وقلبه يبغضك، هذا صادق؟ رجل يظهر أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم لكن قلبه منطو على الكفر والعياذ بالله، هذا صادق؟ لا، هذا كاذب، كذبا فعليا، أظهر خلاف ما يفهم. طيب المثالان الآن: واحد مع عباد وواحد مع الله، فالمنافق كاذب مع الله، والذي يظهر لك التودد وهو يكرهك هذا كاذب مع الناس لم يصدق معه. طيب إذن الصادقين في قول الصادقين يشمل هذا وهذا: الصدق في القول والفعل مع الله ومع عباد الله. وقد أمر الله عز وجل بالصدق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه حثا عظيما يطلق عليه علماء النحو إيش؟ الإغراء. الإغراء وهو الطلب بحث وإزعاج. قال: عليكم بالصدق. وعاقبة الصادقين لا تخفى عليكم، ولو لم يكن منها إلا ذلك المثال الفذ فيما نعلم الذي جرى من كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حيث تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة راجعا، جاء المنافقون السطحيون يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعذرهم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا أعلم الغيب ولا يأخذ الناس إلا بالظاهر، يعذرهم ويستغفر لهم ويولون، ويظنون أنهم كسبوا، يظنون أنهم هم الأذكياء الذين جمعوا بين تهدئة النبي عليه الصلاة والسلام وتهدئة الكفار، فصاروا إخوان للمسلمين في الظاهر وإخوان للكافرين في الباطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ما قالوا إن كفرنا، قالوا إن معكم، يعني كفر زيادة، يعني إنهم كافرون ويعينون الكفار. طيب، أما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان قد أوتي جدلا وخصومة وجيدا في ذلك، لكنه أمام من؟ ليس أمام بشر يستطيع أن يتخلص منه بحيلة، لكنه بين يدي علام الغيوب عز وجل، الذي لو كذب اليوم لفضحه غدا، كما وقع في المنافقين، قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنهم إنهم رجس وما وهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أتريدون أشد من هذا الذم وأشد من هذا العقاب؟ إنهم رجس، هذا الذم والتقبيح، العقاب ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لكنه رضي الله عنه قال لن أتخلص بحيلة اليوم وبعذر فيفضحني الله عز وجل غدا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحق بالصدق بالصدق، فجاء التوقيع من الله عز وجل لامتحان هؤلاء الثلاثة. هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم، وبعد أن مضى 40 ليلة أو 40 ليلة، بعد أن مضى 40 ليلة أمرهم أن يعتزلوا نساء، حتى قال كعب رضي الله عنه لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر باعتزال أهله، قال أطلقها؟ قال لا، لكن اعتزلها. فهل قال والله هذه زوجتي من أنام عنده الليلة، أو قال الحقي بأهلك؟ الحقي بأهلك، قال سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. فصبروا هذا الصبر العظيم، أولا على الصدق، وثانيا على هذا الهجر الذي يقول كعب رضي الله عنه كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام عنه. الله الله، النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأعظم الناس بشاشة وأحسن الناس ردا، يسلم عليه كعب ولا يدري هل رد السلام أم لا، ويسلم على أبي قتادة بن عمه وهو أحب الناس إليه، يسلم عليه ولا يرد عليه أبو قتادة، مع أنك لو جئت اليوم في العصبية، نعم، هل يترك ابن عمه لمثل هذه الأمور؟ أبدا، والعلم عند الله ما يعرف. لكن أبو قتادة رضي الله عنه يسلم عليه كعب ويقول ما يرد عليه، يقول فقلت له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال بعد أن سكت هنيها، قال الله أعلم، الله أعلم، ما أتى بخطاب، ما قال نعم ولا لا، قال الله أعلم. والعلم عند الله أن أبا قتادة ما أراد بذلك جواب كعب، إنما أراد الخبر أن الله سبحانه وتعالى أعلم من كل أحد. ولكن بعد هذا الصبر العظيم وش النتيجة؟ النتيجة نزول آيات تتلى في شأنهم إلى يوم القيامة، لن ينسى ذكرهم أبدا، يمكن ينسى من هو أفضل منهم من الصحابة، ولكن هؤلاء لا ينسى لكم. شوف من فضلك الجزاء العظيم على هذا الصبر وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم أمر المؤمنين بمثله، بأن يكونوا مثله، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والمهم أن الصدق خلق عظيم عال رفيع لا يناله إلا من وفق حتى يكون في الدرجة الثانية ممن أنعم الله عليه. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.